اليوم جاي وليد الناس قالوا له يقول
لك
حتى توفى اخوه الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل يتم هذا اللقاء في ليلة الجمعة، في ليلة 16 من ذي القعدة لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 19 من الشهر الثامن لعام 16 و2000. تكلم بكلمة ثم نفتح باب الأسئلة والمناقشة. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. يقول الله عز وجل: وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا القرآن أنزله الله عز وجل شفاء، ولكن شفاء لمن؟ للمؤمنين. وأعظم شفاء في هذا القرآن هو شفاءه للقلوب. والقلب يصاب بمرضين اثنين، نسأل الله عز وجل أن يعافينا منها: مرض الشبهة ومرض الشهوة. مرض الشبهة أن تعرض إنسان شبهات، يشك في الله عز وجل، في أسمائه، في صفاته، في وحدانيته، في قدرته، يشك بالآخرة، يشك بالقرآن، يشك بعذاب الله ووعده ووعيده، يشك بالجنة والنار. فالشكوك كثيرة يريدها الشيطان وتصاب بها القلوب، وشفاؤها هذه الشكوك في كتاب الله عز وجل. في كتاب الله من الحجج والبراهين والأدلة التي بإذن الله عز وجل تذهب هذه الشكوك كلها. العرب كانوا يعتقدون بأن الدنيا هي آخر مقامهم، ولن يبعثوا خلقا جديدا. يقول: هيهات هيهات لما توعدون. يقول: إذا كنا عظاما نخرة، قالوا: تلك إذا كرة خاسرة. يقول: إذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد. وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. فأنزل الله كتابه يثبت هذه العقيدة بأن الله عز وجل سيبعث الناس خلقا جديدا ويحاسبهم على أعمالهم. فذكر أدلة كثيرة، ناقش كل من يشك بالآخرة، فتارة يخبر بوقوع القيامة وقيام القيامة، وتارة يقسم على ذلك، وتارة يضرب الأمثلة بالأرض الميتة، وإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وتارة يبين أنه لو لم يبعث الناس خلقا جديدا لتساوى المسلم مع الفاسق والمسلم مع المجرم، فيقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. إذا ما في قيامة سيستوون. وتارة يذكر أمثلة في كتابه على إحياء للموتى فيحيي الأرض بعد موتها، والذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت، فقال الله: موتوا ثم أحياهم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها، قال: أن يحيي هذه الله بعد موته، فماتوا الله 100 عام ثم بعث. وإبراهيم عليه السلام لما قال: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فيذكر الله من هذه الحوادث وهذه القصص وهذه الوقائع التي تدل على إحياء الله عز وجل للموتى، ويذكر بأنه بدأ الخلق وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ويذكر بأنه خلق ما هو أكبر من الإنسان، قال: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. من كان قادر على أن يحمل القنطار فهو على حمل الأوقية أقدر. فنلاحظ مثل هذه المسألة من المسائل، كيف يثبت الله عز وجل مما ينزل من القرآن مما يشفي فيه الصدور. لإثبات حقيقة القيامة وواقع الواقعة وأنها واقعة وأنها لا محالة لا ريب فيها. كذلك القرآن كونه كلام الله عز وجل فيثبت الله عز وجل بالأدلة من كتابه بآيات كثيرة، كونه معجز وكونه لا تناقض فيه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كانوا عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكونهم ايش يعجز الناس ان ياتوا بمثله او بعشر سور من مثله او بسوره من مثله، كل ادله من كتاب الله على ان هذا القران لا ريب فيه حق وانه كلام الله عز وجل. يثبت بالادله ما يزيل كل شك على ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، ارسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق لما جاء به من العقائد الصحيحة المستقيمة، لما جاء به من الأحكام وما فيها من العدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فيثبت بأنه ليس بشاعر ولا مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. يثبت بأدلة كثيرة من وجوه كثيرة صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يرد على قلوب الناس. فما من شبهة ترد على عقول الناس ولا على قلوبهم إلا وفي كتاب الله ماذا؟ شفاء لها. هذا المرض الأول وهو مرض الشك والريب، وهو أخطر المرضين. المرض الثاني مرض الشهوة، وهذا بالنسبة للأول هو أهون لكن هو خطير، كما يقال شرك أصغر وشرك أكبر. لا يعني شرك أصغر يعني أنه هين لين سهل، لا، لكن هو لقسمته معيش، لأنه قسيم الشرك الأكبر سمي شرك أصغر، وإلا هو أكبر من كل الكبائر، وإن كان هو من الشرك، وإن كان هو الشرك الأصغر لكن هو أكبر من كل الكبائر. وهكذا يقال عن مرض الشبهة ومرض الشهوة. صحيح أن مرض الشهوة أقل خطورة من مرض الشبهة، لكن لا يعني هذا أنه ليس بخطر، بل هو خطر جدا على الإنسان. بداية اتباع الشهوات يكون بالإسراف في المباحات، وكون الإنسان أمامه شيء مباح حلال يعني لا يحاسب على الحلال ما كان تركه وفعله سواء، فيجده حلالا لكن ربما أسرف في استعماله. والله يقول ولا تبذل التبذير إن المبذر كانوا أخوان الشياطين. فالخطوة الأولى هذه يجعل الإنسان يكثر من المباحات فيتجاوز الحد اتباعا لشهوته في طعام في شراب في إطلاق السمع البصر في إطلاق اللسان، يكثر مما أباح الله عز وجل، يكثر من الكلام، الكلام مباح أصله مباح، لكن من كثر كلامه كثر زلله. صح قد يتكلم الإنسان بما هو مباح لكن قد يتجاوز فيقع في أعراض الناس أو في الغيبة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالشهوة هذه مرض في القلب، تجد أن كثيرا من الناس لا يكاد يخلو الإنسان من ذلك بنسب متفاوتة، يهوون ويشتهون ما حرم الله عز وجل، ولو كانت المحرمات لا تشتهى بالعموم يعني لما كان في الاختبار بها والبلاء بها فائدة ومعنى. فسائر المحرمات سواء فواحش أو أكل أموال الناس بالباطل أو الغيبة، شت الغيبة، الغيبة أيضا يتلذذ بها المغتاب كما يتلذذ صاحب معصية أي بأي معصية أخرى يتلذذ بها، بالفاحشة بالخمر بأكل أموال الناس بالباطل يتلذذون، اللي يأكل أموال الناس باطل ولا يغشهم ولا يأكل رشوة ولا يأكل الربا، ألا يتلذذ بالمال؟ وكذا الذي يفعل الفواحش أو يحبثون بأعراض الناس يتلذذون بما حرم الله. قال العلم وكذلك الغيبة يتلذذ بها المغتاب كما يتلذذ أصحاب المعاصي بالمعاصي. صحيح. وذاك هناك كثير من الناس لا يمكن أن يشرب الخمر كما يقال، ولو قطعت رأسه ما فعل فاحشة ولا شرب خمرا، لكن الغيبة لا، هذه اللي لا يطاق السكوت عنها أو عليها، يتلذذ في أنه يغتاب الناس وأنه يخفض ويرفع ويذكرهم بما يكرهون. فأصل الكلام مباح، أصل الأكل مباح، أصل المشي مباح، أصل السفر مباح، لكن إذا أكثر من الإنسان اتباعا لشهوته وقع بما هو إسراف، فيبدأ به الشيطان خطوة بعد خطوة، المباح كثرة المباحات، ثم الوقوع في المكروهات لا سيما المشتبهات اللي يمكن حلال يمكن حرام، بينهم أمور مشتبهات لا يعمل كثير من الناس، احتمالنا حلال احتمال حرام ويتجاوزها، ثم بعد ذلك يقع في الخطايا والصغائر ويظن أنها هينة وليس أمر كذلك. وإذاك قيل لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، والإصرار على الصغيرة يصيرها ماذا؟ كبيرة، حتى قيل لا صغيرة مع الإصرار. ثم هذه الصغائر تبع للشهوة يجمع الإنسان على نفسه منها شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تهلكه والعياذ بالله، لأنه كلما عصى الله عز بمعصية نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب. فذاك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم محقرات الذنوب، فمثل محقرات الذنوب كمثل القوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود، عود على عود، قال حتى حملوا ما نضج عليه خبزهم، خبزوا على هذا العيدان، هي عيدان عود على عود. وهكذا أخوان هذا المثل العجيب الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم حال الإنسان الذي جمع من هذه المعاصي في الليل في النهار في السر في العلانية، يطلق سمعه وبصره ولسانه على أن هذا ضحك وهذا شيء يسير وهذا، وإلا به تجتمع عليه فتهلكه والعياذ بالله. أخطر من الصغائر الكبائر، ومعلوم بأن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر وإلى أكبر الكبائر. هذه الكبائر هي الذنوب العظام التي جاء النهي عنها والوعيد الشديد، والتي قد يترتب عليها حد في الدنيا كالقطع أو الجلد، والتي يترتب عليها لعن أو غضب أو حرمان من الجنة أو دخول النار إلا وجبت له النار إلا حرم الله عليه الجنة، أو لعن الله من قال كذا أو فعل كذا، هذه كبائر، هذه أشد من الصغائر. وأشد منها هالكبائر ماذا؟ الشرك، لا أشد منها البدع وإحداث في الدين، وهذا إما يناقض أو يضعف من شهادة أن محمد رسول الله. الابتداع في الدين خطير جدا، وأيضا قد يكون هذا الاتباع بالدين من باب الشهوة، لأن من الناس متى يكون له كيان ومنزلة وأتباع؟ إذا ابتدع في الدين، صار رئيسا أو رأسا أو شيخا أو زعيما أو مثل عند الرافضة سيد، فالناس يقبلون يده ويركعون له ويلحنون له ويعطون أموال، شهوة. في هرق العظيم الروم علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله عز وجل حقا رسولا بشيرا ونذيرا، ومع ذلك تبع شهوته فبقي على الكفر. فمن البدع ما يرتكب الإنسان من باب الشهوة، من البدع ما يرتكب الإنسان من باب الشبهة، يظن أنه يحسن صنعا يتقرب إلى الله بما لم يشرع الله، هذه شبهة عنده، يظن هذه قربة إلى الله، ما عرف الحق ما عرف السنة ما عرف الهدى، فيتقرب إلى الله عز بالمحدثات. ومن البدع من يرتكبها من البدع من باب اتباع الشهوة، وكل هذه أمراض القلوب شفاها في ماذا؟ في القرآن. أعظم من البدع، وإن كانت البدع أيضا تنقسم، يعني منها ما هو كفر منها ما هو ضلال، في بدع كفرية تخرج من الملة، لكن بهذا الترتيب نقول بعد أشد من البدع الشرك الأصغر، وهو كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم شركا، ومنه الحلف بغير الله وقول الرجل لولا الله وفلان أو ما شاء الله وشئت، وتعليق التمام على أنها سبب وهي ليست بسبب، ونحو ذلك مما سماه الشارع شركا، لكن لا يبلغ حد الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. هذا أيضا يكون مرض يجعل الناس يشركون بالله على شركا أصغر. وأشد من ذلك هو الشرك الأكبر المحبط للعمل الموجب الخلود في النار. أيضا سببه أمراض في القلوب، إما الشبهات وإما الشهوات. ما علاج هذا وهذا؟ القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كيف شفاء الشبهات؟ في القرآن حجج وبراهين وأدلة يشفي الله عز وجل بها قلوب الشاكين. لذلك المسلم وإن كان مسلما وإن كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا غنى له عن ماذا؟ عن قراءة القرآن وتدبر آياته حتى يزيل ما يرد على قلبه من الشكوك. لا تظن أن الشكوك واقف إلى حد معين، بل هي بإرادة مستمر. بل حتى إذا ما كان عندك شكوك تحتاج إلى أن تتقوى حتى تكون على وقاية منها فيما لو وردت، وإلا أنت قوي. فتتقوى بقراءة القرآن وتدبره أكثر من قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. يذكر بعض العلم الملائكة الكرام البررة لا يقرؤون القرآن، وإنما هم يسبحون الله على الليل والنهار، لا يفترون ولا يسأمون. وأكرم الله بني آدم أن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن يتلونه. شوف ابن آدم أكرمه الله بالقرآن يتلوه. الملائكة ماذا يسمعون؟ ماذا يفعلون؟ يسمعون القرآن. إذا حصل قارئ يسمعون، لكنهم إيش؟ لا يقرؤون القرآن، وإنما كلفهم الله بالتسبيح الليل والنهار. وابن آدم أكرمنا الله كرما عظيما بهذا القرآن، أن أنزل كتابه العظيم المبين الحق الشفاء الرحمة الهدى. كل أسماء القرآن هي أعلام وأوصاف. هو القرآن، وهو الكتاب، وهو الفرقان، وهو النور، وهو الذكر، وهو الشفاء، وهو الهدى، وهو الرحمة. شيء عجيب عظيم. حتى الجن ماذا قالوا؟ قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. عجيب هذا القرآن، هو كلام الله عز وجل تكلم به حقا، أنزله الله وأكرمنا به. قل هو شفاء، شفاء، ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة. فما من أحد ولا من سوانا إلا ويحتاج القرآن، يقرأه ويتلوه ويتدبره حتى إما من باب الوقاية حتى يتقوى ضد ماذا؟ ما قد يرد عليه من الشكوك والشبهات، ومما قد يرد عليه من الشهوات. القرآن كيف يكون شفاء عن الشهوات؟ قالوا نعم، القرآن فيه زواجر ومواعظ، جعل الله موعظة، ففيه من ذكر الوعيد والوعد، وفيه من التخويف، حتى أن الله في كتابه من الآيات ما يخوف بنفسه، يقول اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يخوف الله عز وجل عباده. ذكر الله في كتابه فقال يخافون ربهم من فوقهم، يعني من؟ يعني من؟ الملائكة. والله لو يتدبر أحدنا هذه الآية، الملائكة يخافون ربهم وهم المعصومون، كما قال الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم، لأن الله عز وجل أهل لأن يتقى، لأن الله شديد العقاب، غضبه شديد، عزيز ذو انتقام، بطشه شديد لا تخفى عليه خافية، يحاسب حسابا عسيرا. فنحتاج يا أخوان، والله كلما غفلت عن كتاب الله كلما وقعت إما بمرض الشبهات وإما بمرض الشهوات. فأنت يا عبد الله قد أكرمك الله عز وجل وجعلك مسلما، وأنزل الله كتابه وأرسل رسوله حتى يرحمنا الله عز وجل ويشفي قلوبنا وصدورنا بهذا القرآن العظيم. فالذي أوصي به نفسه وإياكم العناية بالقرآن، اعتنوا بالقرآن يا أخوان، فإنه والله أعظم تجارة، شو الربح اللي فيه؟ عطني عطني مشروع تجاري فيه ربح مثل هذا، أضعاف مضاعفة، أضعاف مضاعفة. نعم هذا مشروع مربح. لذلك الله يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ شوف، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، إذن هذه تجارة، تجارة لن تبور، العمل الصالح تجارة لن تبور وتضاعف أضعاف مضاعفة، والأرباح فيها عظيمة، فيها فوز عظيم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالمقصود أن هذا المسلم قد أكرمه الله بهذا القرآن العظيم ليكون شفاء لما في القلوب من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. فالله الله بكتاب الله، اعتنوا به يا أخوان حفظا وتلاوة. وذكرت لكم مرارا وتكرارا مشروع الآية باليوم، ترى طيب هالمشروع، ترى قوي ومربح، تحفظ باليوم آية واحدة يعني بالشهر 30 ما شاء الله، يعني الواحد منا يحفظ كل شهر 30 آية، اللهم بارك، كان بلغنا، ولكن نكسل كثيرا. فلذلك أنا أجدد هذه الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، أن نعتني بكتاب الله تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا. وفق الله وإياكم وأحبار الله كل ما تسمعون، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما نصيحتك لمن يرغب بالحج هذا العام وهو يدخن وعنده بعض المعاصي، لعل الله يوفقه للاستفادة من حجته؟
إلى الآن في ناس ما اقتنعوا أن التدخين حرام بعد ما ظهرت تجارب وإعلانات ومقاطع مصورة كيف يصنع هذا الدخان بالمدخنين، والله شيء عجيب، أكيد رأيتموه، أعوذ بالله، شيء عجيب، أثره سيء جدا. يسألونك ماذا أحل لهم، قل الطيبات، يقول الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. على المسلم أن يتقي الله في نفسه، هذه روحك وجسدك وبدنك الذي رزقك الله عز وجل إياه، أنت مسؤول عنه، لا تظن أنك تملك أن تفعل بنفسك ما تشاء. يعني لو أن إنسان قتل نفسه أو جرح نفسه أو ضرب نفسه يجوز؟ ها يجوز؟ لا يجوز. فهذا التدخين سواء للحاج أو المعتمر أو المقيم أو المسافر، هذا من المحرمات، حرمه الله عز وجل، حلنا الطيبات وحرم الخبائث، يحل لهم الطيبات أي الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرم عن الخبائث. يسألونك ماذا أحل لهم، قل الطيبات من الرزق. فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه، هذا فساد للبدن، فساد للمال، فساد للجليس، فساد للأولاد، فساد للزوجة. عليه أن يعزم ويتوكل على الله عز وجل حتى يدع هذا المنكر. ولذلك قيل أنه من علامات أهل الفسق، ما تجد، لا يمكن أن يليق خطيب صاعد على المنبر، ممكن يعطش يأخذ ماء ويشرب، لكن لو طلع الدخان، هذا عند الروافض، الروافض عادي، روافض عادي عمامة وبشت وهذا طلع الدخان ولا يصور بعد، لكن عند أهل السنة لا، هذا من علامات الفساق. وذاك تجد إنسان يكره أن يطلع عليه الناس أنه يدخن، إلا إذا عاد قل حياءه فيدخن يعني علنا، لكن حقيقة أن الناس المستقيمين ما يرضون بهذا الفعل. فيا عبد الله، فرصتك أن تتقي الله عز وجل، وأنت ذاهب إلى بيت الله إلى الحج، أن تتقي الله وتدع هذا الدخان الخبيث. ما أقبح هذا المنظر، أن يكون سام بإحرامه، ها يحمل معه حاجات الأساسية وإلا علبة الدخان معه، هاي من الأساسيات، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا غلط كبير. ثم أن حرمة البلاد، بلاد الحرام شديدة، لا شأن عند الله عز وجل، كونك إنسان تذهب وتنتهك حرمة الحرم وتدخن هناك، لا أقول أنه يتضاعف الإثم، لكن لا شك أنه هو أشد، يعني أشد من الإثم في خارج الحرم. فأنت لما تذهب إلى هناك حتى تضع ما على عاتقك من الأوزار ورح تذهب وتجمع أوزار وذنوب. فاتق الله يا عبد الله، استأذ بالله عز وجل، توكل على الله عز وجل وعزم على أن تترك هذا التدخين. الله عافينا وياك.
أحسن الله عليك. يقول السائل: ما حكم الرمي قبل الزوال حيث كثر الخلاف في هذه المسألة؟ وما نصيحتك لمرشد الحملات في هذه المسألة وغيرها تجاه من يفتونه؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. سؤال يعني يسير جدا، ما يحتاج نطوع. يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ الذي قال خذوا عني مناسككم ماذا فعل؟ رمى بعد الزوال ولا قبل الزوال؟ بعد الزوال، أمر واضح. حتى بعض المشايخ مما تساهل بهذا الأمر قال شدة الزحام وكذا والوفيات وكذا يجوز، بلغنا مبلغ الضرورة. ثم لما حصل هذا التوسع العظيمة التي لم يحدث مثلها بالتاريخ، صار طوابق، صار فيه ترتيب الداخل غير الخارج، ممنوع تأتي عكس السير، لم تعد في مشقة أبدا، لم تعد في مشقة الرمي أبد، من أسهل المناسك. فعلى أي أساس أنت تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. وكان الشيخ الثيمين رحمه الله يستدل باستدلال جميل جدا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فماذا فعل عند الجمرات؟ انتظر حتى زالت الشمس فذهب ورمى. لو كان أيهما أسهل؟ أيهما أسهل، يرمي قبل الزوال ولا ألا بعد الزوال؟ أيهما أسهل؟ لا أسهل قبل الزوال، تعال من الصبح على البراد صح. لكن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، قال فدل على أن هذا إثم، لأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكون أيسر أنه يرمي قبل الزوال وما فعله، يعني هذا إثم. فإذا كان انتظر عليه الصلاة والسلام هو أصحابه وما رمى إلا بعدما زالت الشمس، أمر واضح. لكن بعض الناس يتساهل حتى يكسب من الحجاج، حتى يكسب السمعة أنه أسهل وما شاء الله وريحنا. بعضهم يقول تجمع الجمار كلها ترميها بوقت واحد، وأشياء غلط كبير. نعم لو كان في عذر ممكن سنة يأخر، لكن يقدم قبل الزوال مخالفة للسنة مخالفة صريحة، فهذا قد لا يصح رميه. ولو جزمنا أنه لا يصح ما أبعدنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله، ويأثم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركه ومع أنه أيسر إلا لأنه أيسر. والله تعالى.
يقول السائل: والدي بينه وبين أخوته قطيعة، ما نصيحتك لهم وماذا تنصحني تجاه أعمامي لأن تواصلي معهم يوضي بوالدي؟
هو لو حصل أنه يجمع بين رضا والده وصلة الرحم فهذا حسن، فيصل أرحامه أعمامه من غير أن يشعر والده بذلك لا بأس، لأن هذا يطيع الله ورسوله في هذا الفعل ولا يضر والده. أولا يدعو الله عز أن يصلح الحال، والدعاء يا أخوان لا يستهتر به المسلم، والله لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. ادعو الله أن يصلح ما بينك وبين أقربائك، ما بين والدك وأخوانك وأعمامك، هذا بلاء. في ناس يحصل خلاف بين والده ووالدته، قد يحصل طلاق، والوالدة لا ترضى أن يبر الولد أباه، أو الأب لا يرضى أن يبر الولد أمه، هذا وارد. وفي ناس عندهم قطيعة بين أعمامهم، وفي ناس قطيعة بين والدته وبين أهل زوجها. فإن استطاع المسلم أن يجمع بين بر والديه وبين صلة رحمه فهذا هو الواجب. يصلهم الجواب، يصلهم، يصل أعمامه من غير علم والده لا بأس. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، عليك إذن بالدعاء والصبر وصل أرحام وبر والديك وصل أرحام ما استطعت، ما لم تستطع الله لا يكلف نفسه، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. نعم.
أحسن عليك. يقول السائل: ما هو ضابط كتم الشهادة؟
كتم الشهادة، نعم، شهادة إذا كان، ولا تكتم الشهادة وما يكتمها فإنه آثم قلبه. إذا كان الشهادة يترتب عليها ضياع حقوق، أن يقتل الإنسان ولا شاهد إلا أنت، أو تذهب الأموال، أو تنتهك الأعراض، أو يظلم الناس، أو يذهب يعني بجريرة غيره، فهنا إذا كان في ضرر من كتمانها لا شك يتأكد وجوب الإدلاء بها ويتأكد الإثم على من كتمها إذا كان في كتمانها ماذا؟ ضرر وضياع لحقوق الناس. لكن أحيانا الإنسان أيضا بعد ما يستطيع، في ناس لو شهدت عليه ممكن تقتل أنت، في بعض الناس عصابات مجرمون صلى الله عافينا وإياكم، الذي يشهد عليهم ربما يعتدون عليه، يقتلونه، يقتلون أولاده، يخطفون أولاده. فإذا كان لا يستطيع، هذه قاعدة عامة في الشرع، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن ما يعني هذا أن أي إنسان تلحق أي مسؤولية لا يتخلى، ما صار تكليف، التكليف فيه كلفة، لما قد تشهد فيغضب أحد الطرفين، ما راح يضرك لكن يغضب عليك. فبعض الناس يقول لا ما أحب أخسر هذا ولا أخسر هذا، تدري شلون؟ أنا أسحب نفسي من بينكم. غلط، أنت تسحب نفسك، هذا يسحب نفسه، هذا يسحب نفسه، ضاعت حقوق الناس. اللي بيزعل عليك فهمه، قلت هذه شهادة وأنا كنت شاهد لما أعطاك، لما أخذت منه، وإذا ما شهدت يضيع حقه، وليس لك حق أن تغضب علي أو أن تأخذ مني موقفا. هذا إذا ما كان هو يبطش فيك أو يقتلك أو كذا، مجرد أنه يزعل أو كذا. بعض الناس ما يبقى يزعل أحد فيسحب نفسه من أي شهادة، هذا غلط، غلط كبير. وضع نفسك في إيش؟ في موضع أنك لو انسحب الشهود ضاعت حقوق، ماذا تفعل حينئذ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة، وهي قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. بعض الناس ساك الحق لك، فلان شاهد يا أخي تعال الشهد، قال لا ما أحب أدخل رجاء، شوف غيرك، شوف غيرك، شوف غيرك، شوف غيرك، ما في أحد يشهد، بعدين راحت فلوسك، أفرض من فلوسك وكل واحد سحب نفسه، راح تروح فلوسك. فحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذه قاعدة. فكتمان الشهادة يترتب عليها ضياع حقوق حرام، وما يكتمه فإنه آثم قلبه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ولم يعمل بالشرائع الظاهرة ما حكمه؟
لماذا لم يعمل؟ لماذا لم يعمل بالشرائع الظاهرة؟ أهو عاجز عنها؟ هو جاهل لها؟ لازم نعرف أن هذا الإيمان يزيد وينقص، وربما ينقص 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 حتى يضمحل، حتى يذهب. فأنت لا تسأل عن غيرك عن من هلك كيف هلك، أنجو بنفسك. أنت عليك أن تقول لا إله إلا الله وتعمل بهذه الكلمة وتتمسك بها. كون فلان يكفر ولا يكفر، عمل ولا، هذه كلها مسائل نظرية، وقد يكون لها ظروفه، وقد يكون جاهلا، وقد يكون معذورا، وقد يكون غير معذور، وقد يكون عاجزا، وقد يكون خائفا. لكن الأهم من هذا أنت يا عبد الله، قل لا إله الله واكفر بكل ما يعبد من دون الله، واعمل بالشرائع الظاهرة والأعمال الباطن، اعتني بأعمال القلب واللسان والجوارح. أنت الأهم. الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أما إيش حكم فلان أنه قال لا إله الله وكفر بما يعمل الله ولم يعمل؟ لماذا لم يعمل؟ يتمكن من العمل ولا يعمل؟ هي لو قيل هذا المكان محاط بمتفجرات، إذا ما خرجت الآن تراكضنا، إذا كان الخبر فعلا، إذا مو مصدقين خليه ينفجر، خلينا جالسين. كيف يقال وراك جهنم وستعذب وستحاسب إذا ما صليت، إذا ما فعلت؟ يا معلش، هذا جهنم ما هي متفجرات، جهنم نار حامية. فكيف يكون عند السنعة إيمان بالحساب، بالعذاب، الجنة، بالنار، عذاب القبر، نعيمه، ثم لا يعمل مع قدرة على العمل؟ لازم إذا علمي بأن يا إخوان المنافقين، إذا علمنا أن المنافقين يعملون ولا لا، ما قال الله، ماذا قال الله عن المنافقين؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني يصلون لكن كسالى. وأنت تشهد أن محمد رسول الله ما تعمل، ما تصلي، كلام هذا. هذه المسألة النظرية بهذه الطريقة. أهم شيء إحنا يا إخوان الإنسان يقي نفسه من عذاب الله، يعتقد ويعمل. وأما الذي يعتقد ولا يعمل أو يشهد لله محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعمل شيء من الأعمال الظاهرة مع قدرته فهذه المسألة فيها ما فيها، لكن بعض الناس جعلها مسألة للتفرقة ولمز الآخرين، وهذا كنت خوارج كنت مرجع، وصارت مشاكل كثيرة. لكن أصل الإيمان الذي أرسل الله برسوله وأنزل كتابه أنه قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص، نعمل على هذا الأساس. نعم.
أحسن عليك. يقول السائل: ما هو ضابط المطر الذي يباح فيه الجمع، وما نصيحتك للمصلين الذين يعارضون إمامه فيما يختاره في هذه المسألة؟
الضابط فيها المشقة يا أخوان، المشقة العرفية، يعني بيعرف الناس أن هذا فيه مشقة إذا ما جمع، يكون يذهبون البيوت يرجعون مرة أخرى يشق عليه. وليس المشقة هنا المراد بها أنه يهلكون يموتون إذا جاءوا، لا ما راح يموتون. طيب حتى ما راح في مشقة عرفية عند الناس، تبل الثياب في مشقة حتى يذهب إلى المسجد مرة أخرى، فمن باب التيسير يجمعون بين الصلاة. والأمر هذا بعد الله عز وجل يترك إلى الإمام، هو الذي يقدر. كلمة الإمام هي إيش؟ هي الفاصل، لأن ربما بعضهم يريد الجمع بعضهم لا يريد الجمع، ماذا نفعل؟ خلاص الإمام يقول نجمع، ما يجوز الافتئات عليه. ممكن ينصح، قد يكون الإمام عنده نوع من التساهل، أو قد يكون عنده نوع من التشدد. بعض الناس ما يجمع، لو إيش يعني غرق الناس ما يجمع، مذهبه ما كذا. وبعض الناس عسى ما شاف قزعة من السحاب في السماء قال اجمع، هذا غلط وهذا غلط. إن ما في مشقة ما يجوز. حتى الشيخ بن باز قال ما تصح صلاته، لأن الأصل أن تقام كل صلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، فلا يجوز إخراج عن وقتها إلا لسبب شرعي. فلا يجوز التساهل في الجمع، كما لا يجوز التشدد وأن تشق على الناس أيها الإمام. طيب إذا كان هذا الإمام ممن يتساهل ويجمع بشكل سريع أو بشكل متساهل فيه، الشيخ الثمين رحمة الله عليه يقول إذا غلب على ظنك أن فيه إمام آخر سيصلي العشاء في وقتها، فصل معهم بنية النافلة، صلى المغرب والعشاء اللي يصلىها الإمام جامعه ما يستوجب الجمع، صلها نافلة لا تخرج حتى لا تشق الجماعة، ثم إذا أذن العشاء اذهب إلى المسجد الذي يصلي الصلاة في وقتها. أما إذا غلب على ظنك ما في مساجد أخرى، قد يكون هذا أمر وارد في بلد ما في إلا مسجد واحد أو المساجد الأخرى بعيدة، وهذا متساهل في الجمع، فاجمع معه. نعم.
أحسن عليك. يقول السائل: ما هي عورة المرأة الظاهرة وما هي عورتها الباطنة؟
الظاهرة الباطنة ما أعرف في شيء اسمه عورة ظاهرة وباطنة، لكن إذا كان السؤال الأكثر يرد مهكذا، يرد ما هي عورة المرأة عند النساء مثلا وعند محارمها، فيقال أنها تلبس لباسا مستترا كالمعتاد، لا تلبس لا ضيقا ولا شفافا ولا قصيرا، في عرف الناس أن هذا يثير الشهوة حتى عند النساء، هذا لا يجوز، وإنما تلبس ملابس معتادة ساترة، ما يلزم تستر شعرها ووجهها وذراعيها وقدميها، لكن تكون ملابس يعني سميكة خفاضة ما تصف العورة ولا تثير الشهوة، هذا هو الواجب يعني في حق النساء أمام النساء وأمام محارم. ونحن في عصر كثرت فيه الفتن، كثرت جدا، وإذا سمعتم أن أي أمر من الأمور وقع عند اليهود والنصارى فاعلموا أنه سيأتي إلينا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك على سبيل التحذير لا على سبيل الاستسلام الواقع، فقال: لتتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخل جحر ضب لا دخلتم. في حديث قالوا اليهود والنصارى، قال: فمن القوم؟ يعني ومن غير هؤلاء؟ فكل ما قد تسمعه عند اليهود والنصارى بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي، لكن ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التحذير، يعني فلا تكن أنت ممن يقع في هذا، يعني في فئة من المسلمين سيقعون بتقليد اليهود والنصارى، فلا تكن أنت يا عبد الله مثله. الشاهد أن كثرة هتك الأعراض من المحارم هذا انتشر جدا في الغرب, جدا جدا, بين الآباء وبناتهم, بين الأمهات وأبنائهم, بين الأخوات وأخوانهم, واشتهر أمره. فإذا وقع هناك معنى أنه يقع هنا, وهو واقع. قلة الإيمان, كثرة الفساد, وسائل الإعلام, تقليد الآخرين, أوجدوا هذه الفواحش في كل مجال, حتى في ألعاب الأطفال, الصور المتحركة, والبرامج, والإنترنت, أشياء غريبة عجيبة. مع هذه الفتن وضعف الإيمان تأتي الفتاة تتعرى أمام أخيها أو أمام أبيها, هذا لا يجوز. يعني الآن يتأكد الأمر أكثر من السابق لما انتشرت الآن فواحش وانشهر هذا الأمر. يعني في السابق, ليس ما أقول في السابق, أنا قبل قرون, لا, قبل عشرات السنين, لو اشتهر خبر مثل هذا الناس تجن جنونهم, إن كيف واحد ارتكب الفاحشة مع أمه أو مع أخته, يجن جنونهم الناس. اليوم يمكن هذا يوم ترك, انتشر جدا, صلى الله العافية. أنا أذكر أول ما تخرجت قبل 30 سنة, صرت مدرس أول ما تعين, عينوني أول تعيين مدرس في السجن, في السجن المركزي, طلابي مساجين, أنا مو سجين, لا, أنا مدرس. فكان في واحد معتدي على ابنته فيه, يعني هو منبوذ عند المساجين, عند المجرمين, عند أصحاب المخدرات والقتلة والسرق, منبوذ عند المجرمين, منبوذ لأنه فعل هذا الفعل, وحق له أن يكون منبوذا عند ناس يعني منهم ما لا يصلي, منهم من تعاطي مخدرات, منهم مروج, منهم سارق, منهم غشاش, منهم مزور, ومع ذلك كان منبوذا. فاليوم لا, الله المستعان, كثرة الأمور مو مخيفة جدا, ما نريد أن نتوسع في ذكرها حتى لا نيأس من رحمة الله, وحتى لا نشكك أنفسنا بأولادنا وزوجاتنا وأهالينا وأخواتنا وبناتنا, ولكن نذكر شطرة من هذا من باب الحذر. احذروا يا أخوان, الحذر ما يصلح أبدا في هذا الزمان, هذا الخلط اللي يحصل بين الأخوات والأخوان, أو الملابس الفاضحة أو الضيقة, أو تقبيل الأخ لأخته, تقبيل خدود, خلاص صافح كبيرة شوي قبل راسه, أنت ذاك بر خلي تقبل راسه, خلصنا. أما تبوس مني وتبوس مني, أربع مني ثلاث مني, شهوات ومشاكل, ولابسة ضيق ولابسة, هذا ما يجوز, هذا قاعد تحت. كيف حصلت الأمور هذه؟ غير النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرقوا بين في المضاجع, وهم صغار, ها, وهم صغار أولادكم, فرقوا من المضاجع. كيف عاد إذا بلغوا 15 ولا 19 ولا 20, واختلاط وملابس فاضحة, هذا مظنة كبيرة للحرام, انتبهوا لهذا ونبهوا غيركم, بارك الله. نعم,
أحسن الله إليك. يقول السائل, شيخنا لو توضح لنا المقصود بصفة الملل لله تعالى.
كالشيخ الثيمين رحمة الله عليه يقول, هكذا أوردها النبي صلى الله عليه وسلم, وهكذا سمع الصحابة, لا داعي أن نخوض لأن الصحابة ما خاضوا, فإن الله لا يمل حتى تمل. ما قال الصحابة رسول الله وضح لنا, نقول فإن الله لا يمل حتى تمل. وهذا ليس من باب ماذا؟ من باب التفويض, عقيدة المفوضة, لا, ولكن كل صفات الله تليق به. نثبت الملل لله عز وجل بهذا الحديث, ونقول بملء أفواهنا, نعم, إن الله لا يمل حتى تمل. يعني اللي يحرفون أو يفوضون ماذا يقول؟ نقول ما نعلم إيش المعنى. كيف ما تعلم إيش المعنى؟ والله قاله في كتابه المبين, والرسول صلى الله عليه وسلم قاله, نعلم المعنى لكن نكتفي بهذا المعنى الظاهر على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى, من غير أن نخوض ونتكلف, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكلف ولا خاض, ولا الصحابة سألوه, ولو كان من هذا الخوض فائدة لسخر الله من يأتي من أطراف الأرض ليسأل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يجيب, لكن ما حصل. فنقول خذوا من الأعمال ما تطيقون, فإن الله لا يمل حتى تمل. والله أعلم. نعم,
أحسن الله إليك. هل جميع الفرق الضالة مخلدة في النار؟
الذي فهمته من كلام أهل العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة, أنه لا يدل على أن كلهم إيش مخلدون في النار. وكونه في النار وهو مسلم موحد لا يستحق الخلود في النار، هذا له أدلة كثيرة، له أدلة كثيرة. كثير من المعاصي يذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه إلا دخل النار، إلا كبه الله في النار، إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار، كثير. ولكن مع هذا هو موحد، عقيدة للسنة والجماعة، عقيدة القرآن والسنة، عقيدة التي أرسل الله بها رسول محمد صلى الله عليه وسلم، عقيدة الحق، أن هناك من يموت على كبيرته ويدخل النار فيحترق فيها إلى ما شاء الله، ويخرج بشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين ويخرج منها. أما كل من مات على معصية يدخل النار، أو كل من دخلها لن يخرج منها أبدا، هذه عقيدة الخوارج، عقيدة خبيثة. نحمد الله أن الله عز وجل ما جعل الحق عند هؤلاء الذي لا رحمة في قلوبهم على المسلمين. لو أن مسلما موحد يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقضاء والقدر، وعنده من البر وعنده من الصلة وعنده وعنده وعنده، فمات على كبيرة واحدة دخل جهنم، هو مع إبليس مع فرعون مع هامان مع أبي جهل مع أبي لهب، لن يخرج منها أبدا. إيش هذا؟ أعوذ بالله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هذا مثل هذا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، واحد يقول ما في بعث، واحد يؤمن بالبعث، عنده إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، ويشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة صوم رمضان حج البيت، وعنده من البر والصلة وعنده وعنده وعنده، لكن عنده معصية واحدة مات عليه ولم يتب منها، هذا مخلد في نار جهنم لن يخرج منها أبدا. ثم أرادوا يعني قال لا هو يعني يكفر، لكن كفر نعمة مو كفر بالله، كفر نعمة زين الحمد لله مش كفر بالله، طيب إيش مصير هذا كفر نعمة؟ قال يدخل النار ما يخرج منها. ثم صرح من صرح من هؤلاء الخوارج العباضية بأن عثمان وعليا رضي الله عنهما ممن إيش عندهم كفر نعمة في النار لن يخرجوا منها. نعوذ بالله، إيش العقيدة هذه الخبيثة؟ ثم يستدلون بالآيات من كتاب الله التي أنزل الله في الكفار، مثل ما قال ابن عمر رضي الله عنه، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما عمدوا الآيات التي أنزلها في الكفار وزجعوا في المسلمين. فما سياق الآيات اللي فيها خالدين في النار لن يخرجوا منها، لهم عذاب مقيم وما هم بخارجين، كلها في الكفار، إن الذين كفروا. فيبتر الآية ما يذكر الذين كفروا، يقول شوف هؤلاء كفار لن يخرجوا منها. طيب الله يقول كفار ما قال مسلمين، يقول ائتني بآية واحدة، آية واحدة من القرآن أن من يدخل النار ممكن يخرج منها، آية واحدة. لا تقول لي حديث، ما يؤمن بالحديث، يؤمنون ما شاءوا ما تهوى أنفسهم من الأحاديث، يردون الأحاديث مثل هذا، يقول لا هذا كذب ما صحيح. في البخاري في مسلم قال، في البخاري مسلم ما فيه من يعصي الله ورسوله فإن له نار، فإن له نار جهنم خالد فيها أبدا. هذا كلام الله، عطني آية واحدة أن ممكن يدخل النار ويخرج منها. قالوا أهل السنة عطني آية واحدة أن ليس لن يخرج من النار أحد، عطني آية واحدة، ما عندك ولا آية أن إيش ليس هناك من يخرج من النار. لكن في أدلة كثيرة وكثيرة جدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، في خروج الناس من النار، في ناس امتحشوا صاروا حمما يخرجوا من النار يسمون الجهنميون يدخلون الجنة، في البخاري في مسلم. بينما أنتم ما تملكون ولا آية تدل على أن العاصي أن مرتكب الكبيرة داخل في جهنم لن يخرج منها أبدا، كما أنكم لا تملكون آية تدل على، إذا تطالبنا بآية تدل على أن ممكن هناك من يدخل النار يخرج منها، أيضا أنت ما عندك آية تدل على أن هناك من إيش من لن يخرج من النار أبدا، لكن عندنا حديث كثيرة. كما أن الآيات التي فيها بأنهم يدخلون النار ولا يخرجون منها في الكفار، ما في ولا آية من القرآن تدل على أن مرتكب المعصية هو الذي داخل في النار ولن يخرج منها، وإنما كل الآيات وردت في الذين كفروا. واضح؟ ثم الله عز يقول في كتاب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذات من يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذات من يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ما معنى ويغفر ما دون ذاك لمن يشاء؟ ما معنى؟ عجزوا عن الإجابة على هذا. هل معنى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني لمن تاب قبل أن يموت؟ لو كان كذلك حتى المشرك إذا تاب من الشرك قبل أن يموت ها يغفر الله له ولا لا؟ واحد مشرك يهودي نصراني هندوسي تاب إلى الله من الهندوسية من البوذية من اليهودية من النصرانية من عباد الصلبان من عباد الأوثان تاب إلى الله وصار مسلما يغفر الله له ولا لا؟
يغفر
الله له؟
يغفر.
الله يقول إن الله لا يغفر أي شرك به. أعيد السؤال، واحد كافر من عباد الأوثان والأصنام صحابي يعبد الأصنام فأسلم وصار صحابي يغفر الله له؟ ها كالله يقول إن الله لا يغفر أي شرك به. يقين أن المراد إيش؟ أن الله لا يغفر أي شرك به. ها في حق من؟ من مات على الشرك. إذا من تاب من الشرك قل الذين كفروا إن ينتهوا يقول لهم ما قد سلم. والذي لا يدعو مع الله إلها آخر ولا يقتل نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعه العذاب يوم القيامة وخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالح فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفور رحيما. هذا ما فيه خلاف أن من تاب الله عز وجل من الشرك تاب الله عليه وغفر الله عليه ومن الكبيرة من باب أولى. إذن هذه الآية المقصود بها أن الله لا يغفر أن يشرك به في حق من؟ من مات على الشرك. طيب كم الآية؟ ويغفر ما دون ذاك لمن يشاء. من هؤلاء اللي يغفر لهم إذا شاء جل وعلا؟ اللي ماتوا على المعصية ولا اللي تابوا من المعاصي قبل أن يموتوا؟ من؟ مات على معصية قطعا، لأن الذي يتوب إلى الله قبل أن يموت ليس هذا موضوع البحث. موضوع بحثنا ماذا؟ في حق من يموت على الشرك أو يموت على المعصية. فقسم الله الذين يموتون إلى قسمين ممن عصى الله عز وجل، عصى الله بالشرك ومات عليه لا يغفر الله، عصى الله عز وجل من دون الشرك يغفر لمن شاء. ثم اعلموا يعني مسألة أن الله لا يغفر لمرتكب الكبيرة إذا مات عليها سواء هم عندهم مات على الكبيرة لازم يدخل جهنم ولن يخرج منها. يعني لو قال ما في دليل أنه يخرج من النار نقول لهم أنتم حتى تقول حتى لو مات على كبيرتي لابد أن يدخل النار. فإذا كان الله يغفر الإنسان قبل أن يدخل النار وقد مات على كبيرته فما المانع من باب أولى أنه على الأقل هذا الثاني إيش الثاني ماذا دخل النار إلى أمد أن يخرج منها ما دام هناك من ارتكب كبيرة ولم يدخل النار عفى الله عنه يغفر لما إيش ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فغفر الله له. فواحد مرتكب يعني عندنا واحد مرتكب كبيرة قبل أدخل النار الله غفر له ما دخل النار، واحد ثاني ارتكب كبيرة والله أدخله جل وعلا النار ممكن يخرج؟ إذا في واحد ما أدخله الله فما بالك إيش ممن أخذ جزاءه ودخل النار. الحمد لله الذي عافانا، رحمة الله أوسع من أن تكون مثل ما يقول هؤلاء أن المسلم صحابي عثمان بن عفان علي بن أبي طالب رضي الله عنه مبشر بالجنة في النار لا كفر نعمة مو كفر كفر بالله كفر نعمة وين نصيرهم في النار لن يخرجوا منها. شو الكلام هذا؟ صحابي مؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله يوم الآخرة أخبار القدر ومسلم شهد الله محمد رسول الله وقيم الصلاة والزكاة والصوم والحج عثمان بن عفان الخليفة المبشر بالجنة دخل من النار لن يخرج منها. لما أتوا بآية الكفار جعلوه في الصحابة وخلدوه في النار. بعدين بهذا الإباضي ليش يصلون جنازة على الأموات؟ ما دام أصلا جنازة ليه ما عشان ندعو حق الأموات أن يغفر الله لهم ولا لا؟ أصلا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، المراد بنا بمن إيش؟ بمن قصر بمن وقع في معصية، والمعصية تطلق على ماذا وماذا؟ على التفريط بالمأمور أو على ارتكاب المحظور. تبهتم؟ فلماذا أصلا يصلى على الميت ولماذا يستغفر له؟ أليس من أجل ذنوبه؟ هكذا يعني شرع لنا الاستغفار لأمواتنا والصلاة على أمواتنا والدعاء لهم كل ذلك لأن ممكن أن الله عز وجل يغفر له وإن مات على كبيرة وإن مات مقصرا. فشنو السؤال بدايته؟ ما الضابط قال إيش؟ فإن كانت هذه الفرق عندها اعتقادات كفرية فهؤلاء في النار وإيش مخلدون فيها. كان عندهم ضلالات وبدع لا تبلغ درجة الكفر فهؤلاء مثل عصاة المؤمنين الموحدين اللي هو ويغفر ما بين ذلك لما يشاء. هذا هو التفصيل، هذا هو التفصيل والله تعالى. نعم.
يقول السائل متى يبدأ وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ومتى ينتهي، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
يعني ظاهر الحديث يوم الجمعة، واليوم يبدأ بطلوع الفجر، بطلوع الفجر، لكن لا يعني هذا أنك ما تصلي إلا بطلع الفجر على النبي عليه الصلاة والسلام، مفتوح باب الصلاة على النبي عليه الصلاة، لكن ما جاء من فضائل يوم الجمعة فاليوم يطلق ويراد به إيش أخوان من طلوع الفجر بدأ، كما يقول إيش من صام يوما في سبيل الله، ما هو الصيام يوم في سبيل الله، من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، والليلة تبدأ من غروب الشمس حتى طلوع الفجر. نعم.
يقول السائل ما نصيحتكم للشباب في بداية الالتزام ووسائل الثبات؟
نعم، لابد يدرك المسلم نعمة الله عليه وفضل الله عز وعليه أن حبب إليه الإيمان فلجأ إلى الله عز وجل وتاب الله تبارك وتعالى، فلا بد له من الندم. التوبة يا أخوان عبارة عن ندم، حرارة يجد الإنسان في قلبه تمنى أنه لو لم يعص الله عز وجل، فإذا من الله عز وجل على العبد الاستقامة لا يذكر أيام قبل الاستقامة على أنها أيام عز ومجد، والله كنا مبسوطين وكنا نضرب وكنا نفعل وكنا، لا العكس، المفروض تبتي إلى الله عز وجل تندم على ما سلف، الندم توبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما أنقذك الله عز وجل اعلم بأن الله عز وجل إذا تابع العبد وفقه إلى الطاعة فغالبا ما يكون عنده اندفاع، كما في سمعنا صلى الله عليه وسلم شرة، وده اليوم عرف الاستقامة ما يفوت نافلة، ما يفوت درس، ما يفوت طاعة، ما يفوت، ثم تصيب ماذا؟ فترة، لكل عابد شرة ثم فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. فهذا الحماس الذي يأتي الإنسان في بداية استقامته غالبا لا يدوم، لكن خلك على وتيرة وعلى خطوات ثابتة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حب العمل الله أدومه وإن قل، تندفع اندفاع كبير ثم تنقطع، لا، متحمس تغل حماسك للطاعة والاستدراك ما فاتك، الجهل اللي عندك، الأخطاء اللي عندك، ودك تتعلم ودك تتفقه، لكن لا يعني ذلك أن هذا تجعله فقط بداية ثم تتراجع، لا، استمر وسأل الله ثبات. دعائك بالثبات هذا أمر مهم جدا، قد أحياك الله بالتوبة وأكرمك الله بالاستقامة وعرفت الطريق والجادة، فاثبت وسأل الله ثبات واستمر بخطوات. وعليك أن بأمور مهمة جدا، منها المحافظة على الصلاة، ترى دينك بقدر محافظتك على صلاتك. ناس مدينين، ناس مطاوع، ناس مستقيمين، لا لا لا، يعني ما أجمل ما قيل للشخص كيف فلان، قال كيف هو مع صلاة الفجر؟ باختصار شلون مع صلاة الفجر؟ أعطيك إياه، مستقيم صلاة الفجر إن شاء الله أنه مستقيم، لكن اللي ضيع صلاة الفجر ضيع صلوات، هذا استقامته عليه ملاحظة كبيرة جدا. يعني حسبنا أن نعرف بأن من يتخلى عن صلاة الجماعة ومن يفرط فيها المنافقون، فإياك أن تفرط في الصلاة. تريد الثبات على توفيق الله عز وجل كثرة الدعاء، عليك بالمحافظة على الصلاة، وارتبط مع كتاب الله عز وجل ومع دروس العلم، هذا من أعظم الأسباب الثبات بإذن الله تعالى. عليك بالدعاء، تعرف قيمة الالتزام، تعرف قيمة الاستقامة، عفوا تعرف قيمة الاستقامة، تحافظ على صلاتك، ترتبط بكتاب الله عز وجل حفظا قراءة، وتحافظ على ماذا يا أخوان؟ على الصحبة الصالحة والجليس الصالح والاستقامة على الدروس والمحافظة عليها، هذا شيء مهم جدا. بعض الناس يستقيم في البداية ثم يحن إلى أصحابه السابقين، ربما الشيطان يقول له ماذا يا أخي؟ مثل ما عرفت الخير وعرفت الاستقامة يعني تتخلى عن أصحابك، روح ارجع لهم انصحهم، وده يرجع لهم ويدخن معاهم، فهو إلا به قد انزلق. لا، أنت ما زلت ضعيفا، تحب تأثر على أخوانك السابقين أو أصحابك السابقين، فأبدأ بواحد اثنين بأقربهم لك. يعني في ناس عنده أخلاق حتى ما هو متدين، لك عنده أخلاق تجد هذا أقرب لأن أن يكون متدين. لكن في ناس شراني، ممكن تأتي يستهزئ بك، ممكن يضحك عليك الناس، ممكن يعني يهبطك، ممكن يهزئ فيك، هذا ابتعد عنه. بس الله يثبتنا. نعم.
أحسن عليك. هل من ذهب من الكويت إلى الخبج يترخص برخص السفر؟
نعم، هذا السفر الكويت الخبج. سألت شيخ الثمين مرة عن الذهاب للوفرة من نية السفر، قال لي هذا حقتنا أصلا يعني الوفرة، فإذا خرج من نية السفر نعم. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.